أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الكلام في المسألة السادسة وهي حرمة التكسب بالكلب والخنزير البريين. بينا في الدرس السابق ما هو وجه التقييد في البريين، قلنا لأن المصنف وغير المصنف يبنون على طهارة البحريين منهما، بل قلنا أن هناك رأي لعله مشهور يقول بأنهما أصلا ليس من جنس الكلب والخنزير، وإنما هي حيوانات أخرى يطلق عليها مجازا اسم الكلب واسم الخنزير. وأما بالنسبة إلى الكلب البري والخنزير البري، هنا الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في الكلب البري، الظاهر أنه ادعي الإجماع على حرمة بيع الكلب البري، وهذا الإجماع هو الذي يستدل به المصنف على هذه الحرمة في المطعم، حيث أنه لم يذكر دليلا على هذه الحرمة سوى هذا الإجماع المنقول عن جماعة والمصرح به في كلام جماعة، بل المصنف لم يستدل على تحريم بيع الخنزير البري أيضا إلا بهذا الإجماع. فالدليل عند المصنف على تحريم بيع الكلب والخنزير هو عبارة عن الإجماع المصرح به في كلام جماعة. ولم يستدل المصنف بالأخبار الواردة في كل من المقامين في كل منهما، ولا يعلم ما هو السبب في ترك المصنف للاستدلال والتعرض للأخبار مع أنها هي المهمة في المقام. ففي حرمة المعاوضة على الكلب البري وردت عدة روايات، مثلا في الجعفريات ورد عن علي عليه السلام أنه من السحت ثمن الكلب، في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، ثمن الميتة وثمن الكلب. رواية الحسن الوشا عن الرضا عليه السلام قال وثمن الكلب سحت. هذه الروايات لا اشكال في انها تدل على عدم جواز المعاوضة على ماذا؟ على الكلب. وكان ينبغي الاستدلال بهذه الروايات أيضا مضافا إلى الإجماع الذي استدل به المصنف. هذه الروايات طبعا مطلقة تشمل كل كلبين، فالخروج منها والالتزام بجواز المعاوضة على كلب معين كالكلب الصيد يحتاج إلى قيام قرينة على هذا التقييد حتى تقيد هذه المطلقات بذلك الدليل الدال على جواز المعاوضة على كلب الصيد. وهذا معناه أننا في كل كلب لا بد أن نتمسك بهذه المطلقات ولا نرفع اليد عنها إلا بدليل يدل على تقييدها، كما سيأتي الدليل على جواز المعاوضة على كلب الصيد. وأما الخنزير والحكم في الكلب واضح جدا، يعني بحسب الروايات وبحسب الإجماع والشهرة أنه لا تجوز المعاوضة على ماذا؟ على كلب الصيد، على 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 مطلق الكلب. يبقى هناك نقطة في الكلب وهو أن حرمة المعاوضة هنا هل يراد بها الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية؟ لا اشكال انه ان كان المدرك هو الاخبار فالاخبار لا يستفاد منها اكثر من الحرمة الوضعية. لانها جميعا تنص على ان ثمن الكلب شخص او ما شابه هذا التعبير، والتنصيص على ان ثمن الكلب سعت هذا معناه ان الحرمة حرمة وضعية، بمعنى ان المال الذي يؤخذ في مقابل الكلب هو شنو؟ هو السحت. فاكله يكون اكلا للمال بالباطل، وهذا لا يستفاد من ان نفس ايقاع المعاوضة على الكلب يكون ماذا؟ عملا محرما. ثمن الكلب السحت يعني ان الثمن الذي تأخذه في مقابل الكلب هذا ليس حلالا لك، اكله اكل من مال بالباطل. اما نفس ايقاع المعاوضة على الكلب هذه لا يستفاد من هذه الروايات تحريم ايقاع المعاوضة على الكلب، كما هو معنى الحرمة التكليفية للمعاوضة. واضح هذا؟ واما اذا كان المدرك هو الاجماع فهذا يحتاج الى مراجعة من يدعي الاجماع، كلمات المدعي للاجماع، لنلاحظ انه ما هو معقد اجماعه، فان هذا امر مهم جدا، لأن معقد الإجماع هو الذي يحدد ما هو المجمع عليه، هل هو الحرمة الوضعية فقط أو الحرمة التكليفية والوضعية. فطبعا هناك فرق مثلا بين أن يقول المدعي أجمع العلماء على أن بيع أن ثمن الكلب سحت، وبين أن يقول أجمع العلماء على تحريم بيع الكلب مثلا. العبارة الأولى كالأخبار لا يستفاد منها أكثر من الحرمة الوضعية، بينما العبارة الثانية لا يمكن أن نستفيد منها الحرمة التكليفية. مثلا يحرم بيع الكلب أو أجمعوا على تحريم بيع الكلب مثلا أو ما شاكل ذلك من التعذيرات. بالبار هو لا يقول إجماع منقول في أحد العبارة المحكي في كلام جماعة، المصرع به في المحكية عن جماعة. هذا كان في المقام الأول فيما يتعلق بالكلب والمسألة فيه واضحة، وأما المقام الثاني في الخنزير، الخنزير أيضا وردت فيه روايات ولم يتعرض لها المصنف أيضا. من جملة الروايات رواية الجعفريات أيضا ورواية دعام الإسلام، فإنه جعل في كل منهما ثمن الخنزير من السحت. في مقابل هذه الروايات هناك روايات يمكن أن تجعل معارضة لهذه الروايات الدالة على التحريم، وهذا معناه أنه في الخنزير وردت طائفتان من الروايات، طائفة مانعة وطائفة يستفاد منها الجواز. الطائفة المانعة كما قلنا مثل رواية الدعائم من الإسلام وما ورد في الجعفريات عن علي عليه السلام من أن ثمن الخنزير من السحت. الطائفة المجوزة نموذج منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنزيرا، باع يعني من باع على المدين المدين، فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر، يعني الدائم ينظر أمامه باع خمر وخنازير، فقضاه يعني وفى دينه من ثمن الكلب والخنزير الذي باعهما، فقضاه أي بلي 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 لا لا وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. هذه الرواية تدل على صحة المعاملة، أي صحة بيع الخنزير، أي على الجواز الوضعي، بعبارة أخرى تدل على الجواز الوضعي، وذلك لأنها صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير. وهذا يلزم منه صحة المعاملة ونفوذها، وإلا يكون أكل المال أكلا للمال بالباطل وهو غير جائز. واضح الاستدلال؟ رواية صريحة في أنه يجوز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، صريحة في هذا المعنى. أما للمقتضي فحلال، المقتضي يعني صاحب الدين، حلال له أن يأخذ دينه من ثمن الخنزير. حلية أخذ المال من ثمن الخنزير تستلزم ماذا؟ نفوذ المعاملة على الخنزير، وإلا لو لم تكن المعاملة نافذة فالمال المأخوذ كثمن للخنزير باق على ملك ماذا؟ على ملك المشتري للخنزير، فأخذ الدائن من هذا الثمن يعتبر أكلا للمال شنو؟ بالباطل، لأن هذا المال الذي أخذه عوضا عن دينه هو باق على ملك المشتري للخنزير، لأن المعاملة غير نافذة بحسب الفارض، فلا يكون حلالا. بينما الرواية صريحة في ماذا؟ في حلية ذلك وجواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير. هذا الجواز يلازم نفوذ المعاملة وصحة المعاملة، وأن تعويض الخنزير بهذا المال صحيح، ولذا هذا المال الذي دفعه المشتري للخنزير يملكه البائع، فإذا ملكه البائع يجوز أن يعطيه شنو بدلا عن الدين الذي بذمته، أن يعطيه للدائن للمقتضي كما في الرواية. واضح؟ نعم، الرواية صريحة في أن البائع ارتكب حراما تكليفيا، وبهذا تكون نصا في الجواز الوضعي وفي الحرمة التكليفية. من باع الخنزير ارتكب حرمة تكليفية بنص قوله عليه السلام وأما للبائع فحرام، يعني البائع ارتكب حرمة تكليفية ومخالفة، لكن المقتضي لا شيء عليها، المقتضي يكون له أخذ المال له حلال، وهذا يلازم الجواز الوضعي كما قلنا. إذن يقع التعارض في الحقيقة بين الروايات التي تقول أن ثمن الكلب ثمن الخنزير من السحت الدالة على عدم الجواز الوضعي، وبين هذه الروايات الدالة على أنه يجوز وضعان بيع الخنزير والثمن يملك في مقابل الخنزير فتقع المعارضة بينهما. صاحب الوسائل حينما ذكر هذه الرواية يعني هذه الروايات جمع بين الطائفتين بأن حمل الأخبار المجوزة على فرض كون البايع ذميا، حمل الأخبار المجوزة على فرض كون البايع ذميا، يعني حمل رواية محمد بن مسلم المتقدمة وأمثالها رواية أخرى أيضا على أن البايع شنو، على كون البايع ذميا. هذا الحمل حينئذ يحل التعارض، لأن هذا معناه أن الأخبار المانعة تكون دالة على الحرمة بالنسبة إلى كون فيما إذا كان البايع شنو غير ذمي، فيرتفع التعارض لأن موضوع كل منهما يختلف عن موضوع الآخر، هاي تجوز للذمي وهاي تمنع منه، تمنع بالنسبة إلى غير الذمي، مجوزة تجوز للذمي والمانع تمنع من تمنع البيع لغير الذمي، تمنع بيع الخنزير بالنسبة إلى المسلم يعني غير الذمي. أما البيع حرام خير. هو يقول أن هذا صاحب الوسائل يحمل هذه الرواية على ماذا؟ على غير الذمي، على الذمي. يعني شنو على الذمي؟ يعني الذمي إذا باع يصح منه البيع وإن كان ارتكب شنو؟ حرام. واضح؟ الروايات المانعة اللي تقول ثمن الخنزير من السحت هذه نحملها على من؟ على غير الذمي، بالنتيجة أن المسلم لا يجوز له البيع، نتيجة هذا الحمل أن المسلم لا يجوز له هذا البيع. واضح؟ فهد دقيقة نكمل. واضح هذا؟ بعد الجامع بالنتيجة أن المسلم لا يجوز له البيع، صاحب الوسائل استشهد على هذا الجامع برواية يقول واردة ومعتبرة تصلح أن تكون شاهدا على هذا الجمع وهذا التأويل، وهذه الرواية هي رواية منصور بن حازم، موثقة منصور بن حازم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم، لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهما، إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهم، قضاك دراهما. أنا صحة جواز هذا المطلب، لكن هذه الرواية واردة في خصوص شنو؟ في خصوص الذمي، يعني صريحة لي على رجل ذمي دراهم، لي على رجل ذمي دراهم، هاي تصلح أن تكون شاهد لهذا الجمع بين الطائفتين، وأن نحن المجوز على من؟ على الذمي، الذمي فقط تجوز له هذه المعاملة وضعان، غير الذمي لا تجوز له هذه المعاملة وضعان. واضح؟ والمسلم إذن لا يجوز له هذه المعاملة. رواه منصور بن حازم، موثقة منصور بن حازم. واضح هذا الجمع؟ ولعل هناك وجه آخر لحمل الروايات المجوزة على الذمي، هو استبعاد أن يكون في زمن صدور النص أن يكون هناك مسلم يبيع الخمر والخنازير بشكل اعتيادي ومتعارف. استبعاد هذا المطلب لعله أيضا ممكن أن يجعل قرينة على حمل الأخبار المجوزة علينا على الذمي. واضح هذا؟ يعني بعيد جدا أن المسلم هناك يعني في ذاك الزمان بالخصوص أن يكون هناك مسلم يبيع كما ظاهر وانا فد أمر اعتياد يعني يبيع الخمر والخنازير كما يبيع بقية الأشياء وسائر الأشياء. وبعيد جدا أن هناك مسلم يفتح محلا ودكانا لكي يبيع الخنازير والخمر بمرأة من هذا الدائن ثم يقضي بينه من ثمن الخنزير وثمن الخمر مثلا. استبعاد هذا المطلب يمكن أن يجعل قرينة على أن الخبر المجوز يحمل إعلاما على الذمي. هذا عمل يمكن أن يصدر من ذمي لكنه من المستبعد أن يكون صادرا من الإنسان المسلم. هذا الجمع من صاحب الوسائل الخدشة فيه واضحة، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد كما قرأنا في الأصول إنما يكون فيما إذا وجد تناف بينهما، وأما ما عدم التنافي فلا وجه لهذا الحامل، بل يرقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد بماذا بالدليل الآخر. ولذا قالوا هناك بأن أعتق رقبة كمطلق إذا عارضه لا تعتق الرقبة الكافرة، هذا هنا نضطر إلى حمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن بينهما تنافي، لأن الأول يجوز عتق الرقبة مطلقا بينما الثاني يمنع من حصة من حصصه. واضح؟ لا تعتق رقبة الكافرة، بينما ذاك يقول أعتق رقبة مطلقا يعني كافرة كانت أو مؤمنة، فيتنافيان فلا بد من حمل المطلق على المقيد. فاعتق رقبة نقول المراد به غير الرقبة الكافرة، يعني المراد بالرقبة شنو؟ المؤمنة. وهذا معناه حمل المطلق على المقيد. وأما إذا كان ما يقابل اعتق رقبة هو الدليل الوارد بلسان اعتق رقبة مؤمنة، يعني دليلان أحدهما يقول أعتق رقبة والآخر يقول أعتق رقبة شنو؟ مؤمنة. هنا قالوا أنه لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما أصلا، لأن الدليل الدال على وجوب عتق رقبة مؤمنة لا ينافي الدليل الدال على وجوب عتق مطلق رقبة. لا يوجد بينهما تناف أصلا حتى نضطر إلى حمل المطلق على المقيد. طبعا هذا مع الالتفات الى ان الوصف ليس له مفهوم. هو قاعد نقول انه بناء على ان التقييد بالوصف ليس له مفهوم كما هو المشهور. المشهور يقول ان التقييد بالوصف ليس له مفهوم. اعتق رقبة مؤمنة يعني اعتق رقبة مؤمنة، ما في دلالة على انه لا تعتق شنو؟ غير المؤمنة. وإلا إذا كان دي دلالة على أنه لا تعتق غير المؤمنة يكون حال الصورة الأولى يقع بينهما تنافي ولا بد من حمل المطلق عليهما على المقيد. لكن إذا لم نقل بالمفهوم كما هو المعروف والمشهور بالنسبة إلى الجملة الوصفية، الجملتين والدليلين لا تعارض ولا تنافي بينهما أصلا، هل يقول أعتق رقبة؟ هل يقول أعتق رقبة شنو؟ مؤمنة. ما نحن فيه من هذا القبيل، لاحظوا. ليش؟ لأنه في المقام المطلق الذي يتصرف فيه صاحب الوسائل هو ما دل على الجواز، أي جواز المعاوضة على الخنزير. يعني رواية محمد بن مسلم السابقة، موشي رواية محمد بن مسلم السابقة، المقيد بنظر صاحب الوسائل هو عبارة عن رواية منصور بن حازم، لأنها واردة في خصوص الذمي. فبالنتيجة الدليلان المتعارضان والمتنافيان بنظر صاحب الوسائل، أحدهما يجوز البيع مطلقا، والثاني يجوز البيع علما بخصوص الذمي. هذان لا تنازل بينهما، الدليل اللي يقول يجوز البيع مطلقا والدليل اللي يقول يجوز البيع للذمي لا ينافي، لا تنافي بينهما كما هو واضح. من قبيل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. فإذا لا موجب لتقييد الأدلة المجوزة مطلقا بغير الذمي. واضح؟ أقول تقييدها بيش بالذمي، ها؟ لا موجب لتقييدها بالذم الأدلة المجوزة مطلقا، كما لا موجب لتقييد أعتق رقبة بخصوص شنو؟ المؤمنة عملا بأعتق رقبة شنو؟ مؤمنة. لا موجب لذلك لعدم التنافي بينهما أصلا. فإذا كان لا موجب للتقييد فإذا تبقى الأدلة المجوزة على أطلاقها. يعني شنو؟ يعني الأدلة المجوزة مطلقا لا بأس بالعمل بإطلاقها والالتزام بالجواز مطلقا حتى مع وجود الدليل المجوز بخصوص شنو؟ ذمي. واضح هذا؟ فإن هذا فرع عدم التنافي بينهما، وعدم التنافي يجوز العمل بالأدلة المجوزة مطلقا. فترجع حالة التعارض بين الأدلة المجوزة مطلقا والأدلة شنو؟ المانعة مطلقا، فمن الخنزير من السواحل. إذا ما حلنا المشكلة، هذا بعد محلول في مفهوم الوصف. هذا إشكال، يكون إلى فائدة، إما فائدة جزئية كما يؤمن به بعضهم، وإما أن يكون محمول على محامل كوقوع مورد السؤال مثلا، أو وجود بعض القضايا اللي تقتضي ذكر ماذا؟ ذكر الوصف. يسأل الغنم السائمة فيها زكاة، يقول في الغنم السائمة زكاة. هذا مو معنى أنه المعلوف ليس فيها زكاة. لكن أحد تذكر هناك فوائد عديدة للتقييد بالوصف غير دلالته على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ماذا؟ الوصف نفسه. هذا إشكال يذكر في مفهوم الوصف، لكن المفروض أنه إحنا فرغنا من أنه أن الجملة الوصفية ليس لها شنو؟ ليس لها مفهوم. لا يقع التعارض بين الدليل المجوز في مورد وبين الدليل المجوز شنو مطلقا، لا تعارض بينهما، بل نعمل بكل منهما. صحيح هو هذا، يعني نقول أنه أن الأدلة المانعة مطلقا تعارضها الدليل، يعارضها الدليل المجوز للذمي. هذه المعارضة واضحة جدا، لأنها تلك تمنع مطلقا يعني للذمي وغير شنو؟ وغير الذمي. بينما رواية منصور موثقة منصور تجوز المن للذمي، فتعارض الأدلة المانعة، معارضة واضحة والتنافي بينهما واضح. واضح؟ فإذا عارضتها تقيدها، لأن النسبة هي العموم خصوص المطلب. ماشي؟ إذا قيدتها إيش راح تصير؟ راح تصير الأدلة المانعة مختصة بيش؟ ها؟ أدلة المانعة مختصة بغير الذمي، يعني بالمسلم. واضح؟ الأدلة المانعة راح تصير مختصة بالغير الذمي،
هذا واضح. إذا لاحظنا نسبة هذه الأدلة المانعة بعد التخصيص مع الأدلة المجوزة نجد أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فتقيد الأدلة المجوزة، وبالنتيجة نصل إلى هذا الشيء، وهو أن المسلم لا يجوز له البيع والذمي يجوز له شنو؟ البيع. واضح الفكرة؟ لاحظوا عندنا ثلاث طوائف، عندنا ثلاث طوائف صارت. طائفة مانعة مطلقاً ثمن الخنزير من السحت تشمل الذمي وغير الذمي، وطائفة مجوزة مطلقاً وياه رواية محمد بن مسلم، وطائفة مجوزة للذمي وهي موثقة منصور. زين، صاحب الوسائل أوقع التعارض بين الطائفة الثالثة يعني موثقة منصور وبين الأدلة المجوزة. هذا جاوبنا عنه، قلنا ماكو موجب ليقع التعارض، لا تعارض بينهما أصلا ولا تنافي بينهما. الصحيح أن نوقع التنافي بين موثقة منصور وبين الأدلة المانعة، لأن الأدلة المانعة يقول ثمن الكلب من السحت، ثمن الخنزير من السحت مطلقا يعني للذمي وغيره، بينما موثقة منصور تقول لا، الذمي يجوز له شنو؟ بيع الخنزير. هذا واضح، التنافي بينهما واضح. بعد التنافي النسبة بينهما شنو؟ العموم والخصوص المطلق، يعني ديش تشمل الذمي وغيره، بينما هاي مختصة بيش بالذمي. فتقيد الأخبار المانعة، فالأخبار المانعة بعد أن كانت تشمل الذمي وغيره أصبحت مختصة بيش بغير الذمي المانعة، فهي تمنع غير الذمي من البيع غير الذمي. إذا لاحظنا نسبتها مع الطائفة الثانية، ثانية يعني المجوزة مطلقان، النسبة شنو؟ هي العموم والخصوص المطلق أيضا، يعني الأخبار الطائفة الأولى المانعة تمنع المسلم، بينما المجوزة شنو؟ تجوز شنو؟ مطلقان. فنقيد الأخبار المجوزة مطلقا بالأخبار المانعة المختصة بالمسلم، النتيجة شنو؟ أن المسلم لا يجوز له البيع، أن المسلم لا يجوز له البيع، وأن غير المسلم يعني الذمي يجوز له البيع. النتيجة إجراء عصير، لا مو تزاقط الإطلاقات، وإنما هذا بحث انقلاب النسبة يسموه. لا نرجع إلى هذا، ما نريد نسوي شيء احنا نقول، وإنما نقول بأنه إذا لاحظنا موثقة منصور بن حازم مع الطائفة المجوزة لا تنافي بينهما أصلا، بينما إذا لاحظناها مع الأخبار المانعة يوجد تنافي، ونطبق قواعد الجمع بينهما، فنقيد المطلق بالمقيد. هذا هو نقول أنه هذا مبني على كبرى انقلاب النسبة في بحث الأصول، أنه انقلاب النسبة في بحث الأصول هل هو تام أو لا. من يبني على كبرى انقلاب النسبة يستطيع أن يتمسك بهذا الشيء الذي قلناه ويحل التعارض بهذا الترتيب، والنتيجة هو الالتزام بحرمة المعاوضة للمسلم وجواز المعاوضة للذمي. بلي هذا التساقط لا يصار إليه، لاحظوا التساقط بين الأدلة لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الأدلة، يعني الجمع العرفي بين الأدلة. دائما قاعدة الجمع العرفي دائما متقدمة على ماذا؟ على تفاقر الدليلين، ولذا في إخباب المطلق والمقيد والخاص والعام أصلا لا يصار إلى التفاقر، وإنما دائما شنو نجمع بينهما جمعا دلاليا، ما نحن من القبيل نقعد نجمع بين مطلق وبين مقيد، ثم نجمع مرة أخرى بين مطلق وبين أيضا شنو مقيد، وكل هذه تدخل في الجمع الدلالي، فلا تصل النوبة إلى التفاقر. كبرى انقلاب النسبة مرت عليكم بالوصول، كبرى انقلاب النسبة تعني أن المناط في ملاحظة النسبة أو في المناط في النسبة بين الأدلة إنما هو النسبة للحاظ ذات الدليلين للنسبة بعد التخصيص أو التقييد. هذا معنى شنو؟ معنى إنكار انقلاب النسبة. هذا معنى إنكار انقلاب النسبة. منه يعرف ما هو معنى انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة يعني الإيمان به، يعني أن المناط ليس هو النسبة قبل التخصيص والتقييد، بل المناط ملاحظة النسبة الفعلية بين الدليلين. ولو كان ذلك بعد التخصيص والتقييد. هذا الكلام إذا طبقناه على ما نحن فيه نجد أن النسبة بين الطائفة المانعة مطلقا والطائفة المجوزة مطلقا، النسبة بينهما في حد أنفسهما كدليلان، النسبة ليست هي نسبة العموم والخصوص شنو المطلق. واضح التعارض؟ لأن هذا يمنع مطلقا، هذا شنو يجوز مطلقا. واضح؟ بينما نجد أنه بعد تخصيص الطائفة الأولى بموثقة منصور بن حازم سوف تنقلب شنو؟ ها؟ النسبة بين الطائفة الأولى والثانية، بعد أن كانت النسبة هي التعارض صارت النسبة شنو هي؟ العموم والخصوص المطلق. واضح؟ انقلبت النسبة بعد التخصيص والتقييد. فإذا بنينا على أن المناط ملاحظة النسبة فعلان، فالنسبة بين الدليلين فعلان هي العموم والخصوص المطلق. قيد واحد بالثاني وشي إذا كان هذا المناط اللي هو يعني البناء على انقلاب النسبة. وإن قلنا أن المناط هو ملاحظة النسبة بين الدليلين في حد أنفسهما، في حد نفس الدليل مع الدليل الآخر، شنو نسبته قبل تخصيصه وقبل تقييده شنو نسبته، لابد من العمل على ضوء ذلك. إذا هيك قلنا فتبقى نسبة التعارض بين الطائفة المانعة والطائفة المجوزة على حالها حتى بعد التخصيص. إلى هنا يتم البحث في المقام الثاني، يعني في بيع الخنزير البري. زين، يلحق بهذا البحث المطلب اللي ذكر المصنف ونشير إليه، وهو أن المصنف يعطف على الخنزير والكلب البريين، يعطف عليهما أجزاءهما، يقول وكذلك أجزاؤهما، يعني كما لا يجوز بيع الكلب البري لا يجوز بيع شنو أجزائه، كما لا يجوز بيع الخنزير البري لا يجوز بيع شنو أجزائه. واضح هذا الكلام؟ في هذا أنه ما هو الدليل أو كيف نستدل على تحريم بيع أجزائهما؟ واضح جدا أنه لا يمكن الاستدلال على تحريم بيع الأجزاء بالأدلة السابقة، يعني لا بالإجماع ولا بالروايات الخاصة الواردة في الكلب وفي الخنزير، لوضوح أن العناوين المأخوذة في الإجماع وفي الروايات لا تنطبق على الأجزاء، لأن العنوان المأخوذ في الروايات هو عنوان الكلب، والكلب لا يصدق على جزئين، لا يصدق على اليد أنها كلب، أو هذا مسألة واضحة جدا. وكذلك العنوان الآخر الخنزير أيضا لا يصدق على الجزء. إذن الدليل اللي يقول يحرم المعاوضة على الكلب هذا لا يجمل الجزء، يعني لا يمكن سنستك به لإثبات هذا الحكم بالنسبة إلى الجوز. إذن ما هو الدليل على تحريم المعاوضة على ماذا؟ على الأجزاء. من الواضح أن الأجزاء تارة تكون مما تحلها الحواس وأخرى مما لا تحلها الحواس. إذا كانت مما تحلها الحواس كالجلد فتحريم المعاوضة عليه يمكن التمسك به بما تقدم من تحريم المعاوضة على الميتة، لأن هذا الجزء الذي تحله الحياة لا إشكال أنه يصدق عليه أنه شنو؟ أنه ميتة. واضح هذا أنه ميتة سواء قطع منه وهو حي أو قطع منه بعد موته، لأن الخنزير لا يقبل التذكية والكلب أيضا شنو؟ لا يقبل التذكية. فإذا الجزء مهما فرغ قطع منه وهو حي، قطع منه بعد تذكيته، ها؟ بعد ذبحه، هو على كل حال ميت. لماذا؟ لأنه لا يقبل التذكية أصلا. بينما بقية السباع لا، قد نفترض أن جزءه شنو؟ ليس ميتا بماذا ذكي، وإن كان غير مأكول لا يجوز أكله، لكنه شنو؟ غير ميتا لأنه قابل للمن التذكية، لكن الكلب والخنزير غير قابل للتذكية أصلا. فإذا جزءهما مطلقا هو شنو؟ هو ميتا. فكل الأدلة الدالة كما تقدم على عدم جواز المعاوضة على الميتا تدل على عدم جواز المعاوضة عليه. واضح. وأما إذا كانت الجزء مما لا تحله الحياة، الشعر، شعر الخنزير، طبعا هذا لا يمكن الاستدلال عليه أيضا لا بالأدلة الدالة على تحريم المعاوضة على الخنزير لأنه ليس خنزيرا لا يصدق عليه العنوان، ولا بالأدلة الدالة على تحريم المعاوضة على الميتة، ها؟ لأنه ما لا تعلو الحياة فلا يصدق عليه أنه شنو؟ أنه ميت. فيتعين الاستدلال عليه بدليل آخر، والظاهر أن الدليل منحصر فيما دل على تحريم المعاوضة على النجس، فيما دل على تحريم المعاوضة على من؟ على النجس، لأن شعر الخنزير نجس بلا أشكال. واضح. بلا أشكال أن ما لا تحله الحياة وما تحله الحياة من الكلب والخنزير كله نجس. فإذا التزمنا بكبرى أن النجس لا يجوز المعاوضة عليه، فيمكن جعل دليل على عدم جواز المعاوضة على شعر الخنزير. واضح هذا. وأما إذا أنكرنا هذه الكبرى كما أنكرها المخنف السابق، سابق المخنف قال أن النجاسة ليست ميزان لتحريم المعاوضة، وإنما النجاسة باعتبار أنها تؤدي إلى عدم جواز الانتفاع. واضح. فحينئذ لا دليل على عدم على تحريم المعاوضة على من؟ على شعر الخنزير. إذا فرضنا أن له منفعة محللة مقصودة، والظاهر أن له منفعة محللة مقصودة كما وقع في كثير من الروايات أنه يستخدم لصنع الحمائل ولأمثال ذلك، شعر الخنزير استخدم لذلك أصلاً، فبناء على هذا يجوز المعاوضة. نقرأ العبارة. قال: السادسة: يحرم التكسب بالكلب الهراش لإخراج الصيد، لإخراج كلب الصيد بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعاً، على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعات، وكذلك أجزاؤهما، نفس الكلام أجزاؤهما. قد يستظهر من عبارة المصنف أنه يعني عبارة ولا المصنف يستظهر من عبارة أن المصنف يريد أن يتمسك بتحريم الأجزاء بنفس الدليل الدال على تحريم بيع الكلب والخنزير البريين، شيء يعني سوق العبارة هي يقتضي، وكان مطلب ما يمكن إنسان أن يجزم به، لكن سوق العبارة هكذا يقتضي. يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة وكذلك أجزاؤهما، كان الدليل هو نفس الدليل. على كل حال لا لا يقول عن الخنزير لا تبعه، ما قال جزء الخنزير لا تبعه إلا بالمسامحة. لا إذا وقعت في جزء الصلاة هناك يصدق أنها وقعت في الصلاة، هناك يصدق أنها وقعت في الصلاة، لأن وقوعها المنافي في جزء من الصلاة يعني بالنتيجة أنها وقعت في ضمن الصلاة، ولذا الدليل نفسه ينطبق. بينما هنا لما يقول لتبيع الخنزير يعني لتبيع الخنزير مو لتبيع جزء الخنزير، واضح؟ بل يصح إطلاق اللفظ الموضوع للكل البعض مثلا، لكن على مسامعة تحتاج إلى قرينة، فما عدم القرينة حينئذ نتمسك بظاهر الدليل. ظاهر الدليل حرم هذا العنوان، هذا العنوان ما يصدق على الجزء أصلا. إنسان المصنف ما قال شنو الدليل، وكذلك أجزاؤهما يعني يحرم، كذلك عطف على يحرم في الحقيقة، كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني كذلك يحرم التكسب بأجزاء بأجزائهما، واضح هذا؟ نقول أن مقتضى القاعدة يعني مقتضى سوق العبارة أن الدليل نفس الذي استدل به المصنف على تحريم بيع الخنزير والكلب هو نفسه يستدل به على تحريم بيع الأجزاء، وإلا كان المناسب أن يذكره، إذا كان هذا الدليل آخر كان المناسب أن يذكره. على كل حال بعدين سأتج عبارة لعلها تشير إلى ذلك، يقول نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. يقول لو قلنا بجواز الانتفاع بجواز استعمال شعر الخنزير وجلد الخنزير جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، واضح؟ اي المصنف جمع بينهما، يعني يقول اذا قلنا بجواز الانتفاع بينهما بهما يعني هم بالشعر هم بشنو هم بالجلد، يعني ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، حينئذ جاء فيه الكلام المتقدم في جلد الميتة. ما هو الكلام المتقدم في جلد الميتة؟ هو ان الشيء الذي يجوز الانتفاع به يجوز شنو المعاوضة عليه، وان النجاسة ليست مانعة من ماذا؟ مانعة من جواز المعاوضة، ليست عنوانا مستقلا موجبا للمنع من المعاوضة، وانما هي من حيث عدم الانتفاع بالشيء وسقوط عن المالية. فإذا فرضنا أنه يجوز الانتفاع به شرعا وله منفعة محللة مقصودة شرعا، حينئذ يجوز المعاوضة عليه، سواء كان مما تحله الحياة أو كان مما لا تحله الحياة. يعني حتى في جلد الميتة هذا المطلب هم يجي، لأنه سابقا قدم أنه حتى جلد الميتة يمكن الالتزام بجواز الانتفاع به. وصلى الله عليه وسلم.